وتعالى، لأن الله أعطاني كل حسناتي هنا. أعليهم يخشون أن يكون هذا من باب تعديل الحسنات؟ واحد منهم يلاقي الأكل قدامه، احنا ما كناش في عهد الرسول بنشوف الأكل الطيب ده، فيقعد يبص للأكل ويفكر لغاية ما يقعد يعيط، ومن الأخير يروح سايب الأكل وقايم. يخشى أن يكون هذا من باب تعجيل الحسنات لهم فين؟ في حياتهم الدنيا. فهو عارف ان الرسول افضل وان الصحابة اللي ماتوا افضل، تقول لك الله دول كانوا افضل، ومع ذلك ربنا ما اعطاهمش النعم اللي احنا فيها. فهو يخشى على نفسه ان تكون هذه النعم من باب تعجيل الحسنات في الدنيا، يقول لك انا خايف اروح ما لقيش حسنة عند الله سبحانه وتعالى، لان الله اعطاني كل حسناتي هنا. ولذلك هذا يجيب عن تساؤل كثير من الناس، يقول لك الله الناس كفرة الامريكان ربنا مديهم كتير جدا، لان الله حكم عدل ولا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة. هم الناس دول ما بتعملش خير؟ ها ما الجواب؟ ما الجواب على هذا التساؤل؟ بيعملوا خير، ها وان كانوا طبعا الخير بتاعهم مش موزون بميزان الحق، لكن هم بيعملوا خير، يشفقوا على قطة او على هرة ويدبحوا الناس الناحية التانية، ماشي صحيح هم كفرة ليس بعد الكفر ذنب، لكن في المقابل تجد مؤسسات لرعاية الحيوانات والرحمة بها، ويقول لك ده يعني هنا مؤسسات الرفق بالحيوان. طيب كويس، طبعا هم مش ما عندهمش رحمة ولا بتاع، كلام فارغ، لان اللي يرفق بحيوان يروح يقني فيات الصناعية وانه يرميها عند الانسان في العالم الثالث، ده انسان ما عندهش رحمة ولا شفقة ابدا. يعني الناس دينا حيواناتكم افضل من، نعم عندهم كلابهم وقطتهم افضل من الناس اللي عايشين في دول العالم الثالث، فبياخدوا المخلفات الصناعية بتاعتهم يرموها في دول العالم الثالث المتخلفة عشان هم ما ينضروش، يقولك احنا نرحم الحيوان القطط والكلاب. يا سبحان الله، لكن المقصود هذا في نفسي خير ولا ما هو خير؟ عندهم مؤسسات لرفق بالحيوان، مؤسسات لرعاية الايتام، مؤسسات لرعاية المسنين، عندهم اشياء كثيرة تعتبر من الخير. طيب الخير ده ربنا يثيبهم عليه ولا ما يثيبهمش؟ يثيبهم الله. طب فين الثواب؟ هم ما لهمش عند الله ولا حسنة واحدة، فأين الثواب الذي ينالونه؟ كل ما لهم من حسنات يعجله الله لهم فين؟ في حياتهم الدنيا. ولذلك فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين ونعوذ به أن يجعلنا من الكافرين. وواصل بعد الأذان إن شاء الله. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا ليس بصحيح، فليست توسعة الله على بعض الناس رضا من الله عن هؤلاء، وليس تضييق الله على بعض الناس في الرزق بغضا لهؤلاء الناس من الله تبارك وتعالى، بل العبرة بحال الإنسان من حيث الطاعة والمعصية، من حيث الإيمان والكفر، من حيث الرضا والرفض، من حيث القبول والرد. فحالك هو الذي يحدد هل أنت مكرم أو مهان. فمن وسع الله عليه وأعطاه من ألوان النعم وهو لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة فهذا شر البرية ومن أحق المخلوقات ولو كان يمتلك ما يمتلك. ومن كان فقيرا لا يكاد يجد إلا قوت يومه، ومع ذلك فهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويعبد الله ولا يشرك به شيئا، فهذا من أفضل الناس عند الله عز وجل. فلا علاقة لرضا الله وإهانة الله للخلق بمسألة توسعة في النعم أو التضييق في النعم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فهذا ابتلاء وهذا ابتلاء. فالتوسعة ابتلاء والتضييق ابتلاء، كلاهما اختبار، والناجح في الاختبار هو المؤمن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم أصابته في كلا الحالتين أو في كلتا الحالتين، إن أصابته سراء، فالسراء عبر عنها بأنها أصابته، وإن أصابته ضراء، ففي كلا الحالتين هو مختبر هو مبتلى، والناجح في الاختبار من صبر على الضراء ومن كان شاكرا للسراء. إذن المؤمن يتقلب بين حالين، بين أن يكون شاكرا لنعمة أو صابرا على نقمة، شاكرا على سراء صابرا على ضراء، هذا حال المؤمن يتقلب بين الشكر والصبر. المؤمن إما شاكر وإما صابر، بهذا ينجح. أما إذا فقد الشكر حال السراء أو الصبر حال الضراء فهذا مش ناجح، كيف يكون من الناجحين الفائزين وهو ما شكر النعمة وما صبر على النقمة؟ فالمؤمن يتقلب بين الشكر والصبر، وقد يجمع بينهما في آن واحد، فهو وإن ابتلي بالمصيبة فصبر لا يمنع هذا من شكر نعم الله عليه. فالمؤمن يتقلب بين الشكر والصبر دائما وأبدا، وحتى يلقى الله عز وجل. كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي إن الله يوسع عليكم ويعطيكم ولكن لا تتذكرون حق الله في هذا المال، فلا تكرمون الأيتام ولا تحاضون على طعام المسكين، إن الله يوسع عليكم ولكن لا تتذكرون الفقراء والمساكين، وتأكلون التراث أكلا لما، تأخذون الميراث والمال من حله ومن غير حله، لا يبالي الإنسان من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. فالمهم عنده هو جمع المال، وتحبون المال حبا جما، إن هذا الذي تهتمون به زائل وذاهب لا بقاء له ولا دوام. فيذكر الله بيوم الفصل، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذه الأمور التي تعيشونها لن تدوم على هذه الحالة، فهناك يوم تتغير فيه كل الأمور والأحوال، ويأتي باطن الأرض مكان ظاهرها، ويخرج الله من الأرض كل ما فيها، ويخرج الأموات من قبورهم يجيبون داعي الله تبارك وتعالى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فجنود الله منهم الملائكة يأتون يوم القيامة صفوفا صفوفا، لا يعلم عددهم ولا عدهم إلا الله سبحانه وتعالى. فيأتي الله للفصل، وجاء ربك والملك صفا صفا. وأهل السنة يؤمنون بهذه الآيات، فهذا من الأفعال، فمن أفعال الله المجيء، فالله يجيء كما نص القرآن الكريم. يقول أهل السنة نؤمن أن الله يجيء يوم القيامة للفصل، ولكن ليس مجيئه كمجيء المخلوقين، فهو مجيء يليق بعظمة الله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن لا بد أن نؤمن بأن الله يجيء كما نص القرآن الكريم، ولا نؤول هذا بأنه مجيء حكمه أو مجيء قدرته أو مجيء رحمته كما أوله بعض المتأخرين. فالسلامة في هذا والحكمة في هذا أن تلزم ما نص عليه القرآن، وأن تؤمن بذلك على وجه الحقيقة لا على وجه المجال، مع تفويض الكيف لله تبارك وتعالى، فلا تتدخل في كيفية المجيء. أما المجيء فإنه معلوم ويجب الإيمان به، فتثبت لله أنه يجيء كما نص القرآن، ولكنك تنزه الله عن مشابهة المخلوقين، وتنزهه عن كل النقائص والعيوب وكل ما يجين. وجاء ربك مجيء حقيقة، فالله يأتي يوم القيامة بالفصل. كيف يأتي؟ هذا هو الذي لا تتدخل فيه. وجاء ربك والملك صفا صفا. وعندها يجاء بما أعده الله من العذاب للكافرين والعصاة، وهو موقف لا يمكن أن يتخيله أحد. يجاء يومئذ بما أعده الله من العذاب ومن الانتقام من كل متكبر جبار. فإن الله أمهلهم ما أمهلهم وأعطاهم الفرصة بعد الفرصة، ولكن الإنسان ظلوم كفار، فهو لا يتعظ ولا يعتبر. تمر به المواقف والمواقف، وفي كل مرة يعد بأن ينصلح حاله وبأن يتوب إلى الله وبأن يعود إلى الله، ولكنه سرعان ما يغلب عليه جشعه وطمعه، وسرعان ما يغلب عليه جحوده وكفره، فيتمادى في الظلم والطغيان. فمثل هؤلاء لا يعتبر الله ظالما لهم، بل كما قلت في الأيام الماضية في بعض الدروس، إن الله سبحانه الذي وسعت رحمته كل شيء لا يمكن أن يعاقب إلا من يستحق العقاب، ولا يدخل النار ويخلد فيها إلا من يستحق العذاب. فلا يدخل النار ويخلد فيها إلا من يشرد على الله كشراد البعير على أهله. الله يدعونا لنؤمن به ونحن نشرد عليه شراد البعير الضال. الله يفتح لنا أبواب الرحمات ونحن نأبى إلا الإعراض والابتعاد عن الله عز وجل. فلا يعاقب الله إلا من يستحق العقوبة، ولا يعذب إلا من يستحق العذاب. وجيء يومئذ بجهنم. ولنسمع ما جاء في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. لها 70,000 زمام، أي الزمام ما يقاد به البعير. فجهنم لها 70,000 زمام، يعني حتى تقاد جهنم ويجاء بها يوم القيامة يأتي بها زبانية جهنم يجرونها، ولها 70,000 زمام. طيب، كيف تجر هذه النار العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تسع ما تسع؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فلا تكتفي حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قطن قطن، أي اكتفيت يا ربي، اكتفيت يا ربي. قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فاضرب 70,000 في 70,000 يطلع كام؟ لما نحط الالفات وبعدين صفرين وتسعة واربعين يبقى كام كده؟ ما هو 1,000 و1,000 ده خلاص، يبقى 4,900,000,000. اي 4,000 هو 49 وصفرين بتوع 70 و6 صفار بتوع 2,000 كده صح؟ يبقى ايه؟ 4,900,000,000 ملك. 4,900,000,000 ملك حتى يجرون جهنم. والملائكة نحن لا نعرف عنهم شيئا، ده لو 4,900,000,000 انسان كنا يعني عدد. فنحن لا نعرف عن الملائكة شيئا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة خلق الله لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. مرة من المرات رأى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نقصد طبعا أن كل الملائكة مثل جبريل عليه السلام، لكن هو سيد الملائكة، قال رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليه. رآه مرة قال وقد سد عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب وله 600 جناح، كما قال تعالى ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع. ملائكة خلق آخر زودهم الله بأجنحة، هذه الأجنحة 2 2 و3 3 و4 4. طبعا من يعرفش مخلوق بهذه الصورة ما شفناش. فجبريل عليه السلام لما رآه ونبينا صلى الله عليه وسلم على صورته، رآه وقد سد عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب وله 600 جناح. والمقصود أن هذا خلق آخر ما يعلم عظمه ولا قدره إلا خالقه سبحانه وتعالى. وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها حقيقة، أي يأمر الله الملائكة أن يأتوا بجهنم حتى يراها الناس وهم في يوم الفصل. وجيء يومئذ بجهنم فيؤتى بها ولها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا يوم الفصل الذي يثاب المحسن فيه على إحسانه والمسيء فيه على إساءته. فكما يتوعد هذا المجرم الضال بعذاب جهنم إن عذابها كان غراما، كذلك يرحب بالمؤمنين الصادقين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأختم كما تعودنا بتلاوة السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونصلي صلاة العشاء وصلت ما يعني ما يكتب أحد أسئلة جديدة في الأسئلة التي عندي كفاية هذا للدرس. ومن كان له سؤال يمكن أن يجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كان عنده سؤال أجله للدرس الذي يليه إن شاء الله. يقول السائل والدي مريض. هذا على الملأ أمجد ولا سيعمل عملية دقيقة قريبا وعنده تردد فنرجو الدعاء له بالشفاء والهداية من خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من كل داء وأن يعافيه من كل سوء وأن يشفيه من مرضه شفاء لا يغادر سقما وأن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. السائل مشغول مسألة العمامة والطاقية بالنسبة لمن يصلي بالناس فيقول نرجو بسط الأدلة في مسألة العمامة نظرا للخلاف القائم. المهم يعني هو يتكلم عن أن بعض الناس يعظم هذه المسألة جدا لدرجة أنه يمكن أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام لأنه ما لبس عمامة ولا طاقية. طبعا هذا مشهور في مساجد الجمعية الشرعية. هذه المسألة مشهورة جدا في مساجد الجمعية الشرعية وكان هناك نزاع كبير جدا عليها. الحمد لله السائل ما يدري أن النزاع قد ذهب والفضل لله ما عاد منه شيء. هذا المسجد الذي نحن فيه هو تابع للجمعية الشرعية ومع ذلك من فضل الله علينا أنه أنشئ من أول يوم على الدليل من الكتاب والسنة وما فيه أدنى تعصب لأحد ولا لفئة ولا لجماعة ولا لإمام ولا لشيخ. فالذي عنده دليل أهلا وسهلا. فالأدلة التي يحتج بها من يوجبون العمامة تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم. هذا حديث موضوع. صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة غير عمامة حديث لا يصح. قس على هذا لا يصح في هذا الباب شيء. فنحن إذا صح الحديث نرحب به ونعمل به. فلا يصح في إيجاب الصلاة بعمامة حديث ولا يصح دليل واحد في وجوب أن يرتدي الإنسان شيئا على رأسه أثناء الصلاة. العمامة سنة في الصلاة وخارج الصلاة. يعني العمامة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لبس عمامة لكن ما قال لا تصح الصلاة إلا بعمامة ولا قال يجب على كل مسلم أن يلبس عمامة. فليست العمامة واجبة كما يظن البعض وليست الطاقية واجبة كما يظن البعض. فهذا الحكم الذي يقول البعض حكم مبالغ فيه فتصح الصلاة خلف كل مصل تصح صلاته لنفسه. وما يحصل من البعض هو نوع من أنواع الإفراط في المسألة، واحد يصلي يروح ملبسين الطاقية وهو بيصلي، أو نمسك دماغه ونحشر فيها الطاقية اللي محطوطة هنا ومش على قده بالعافية ندخلها له في دماغه، هذا كلام ليس له أصل وليس من السنة في شيء. هذا هو يعني ما أجيب به. وطبعا أخونا كما أخبرت لا يعلم أن الخلاف في هذه المسألة وصل في بعض الأوقات لحد الضرب ولحد يعني الشجار بالأيدي، ولكن بفضل الله ذهب هذا، وإن شاء الله سيزول بإذن الله من كل المساجد بإذن الله تعالى إذا أخلصنا نحن النوايا لله وطلبنا العلم من مصادره الصحيحة وتركنا الأحاديث الضعيفة والموضوع جانبا. فالتوسط في هذه المسألة أن ارتداء العمامة سنة مستحبة، وهذا لا دخل له بالصلاة، هذا في الصلاة وفي خارجها. فالذي هو بإمامة خارج الصلاة يصلي بإمامة في الصلاة، واحد ما هو بإمامة أصلا يصلي من غير إمامة. فكن نقول لا، الصلاة بإمامة أفضل من الصلاة من غير إمامة، والذي يلبس إمامة أولى أن يصلي بنا من لا، هذا يؤم وقوم أقرأهم لكتاب الله، فأقرأ القوم أحفظنا لكتاب الله يصلي بنا ولو كان بدون إمامة. هذا إن هذا هو التوسط في المسألة. والذي يعمل يلبس العمامة هذا يعني خير يفعله لنفسه، هذا خير يفعله لنفسه، ولا نوجب هذا على كل المسلمين هذا، وبالله التوفيق. يقول إن بعض الصحابة كان من الأغنياء وكذلك أغنياء الأنبياء، هل سيؤخر دخولهم الجنة؟ هنا نقول للسائل لا بد من فهم الفرق بين الإطلاق والتقييد. النص بإطلاقه يطلق يعني أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، هذا لابد من إطلاقه، هذا لابد من إطلاقه لأنه نص ثابت ونص صحيح. ولكن يعني كون المسألة يكون فيها بعد الإطلاق عند الكلام عن التعيين كلام يتعلق بتفاصيل وأدلة أخرى، لأن هذا ما هو النص الوحيد في الشرع، هناك نصوص كثيرة جدا، فقد يكون هذا الغني من الذين تفتح لهم أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، دخل في نص آخر، دخل في نص ثالث، دخل في نص رابع، دخل في نص خامس، دخل في نص سادس، لعله ممن يحاسبهم الله سبحانه حسابا يسيرا. يعني أنت ما تستطيع أن تجزم أن زيدا أو عبيدا من الأغنياء ينطبق عليه هذا النص أو أنه داخل فيه، ولكن كنص إجمالي الأغنياء يستحقون التأخير بعد الأغنياء 500 عام، هذا فعلا حكم مطلق وحكم عام، وقد يستثنى منه من يستثنيهم الله سبحانه وتعالى. فلا نستطيع أن نقول إن فلانا أو علانا من الأغنياء سيتخلف فعلا هذه المدة عن الفقراء، فإن لكل فضله، فإن لكل فضله ولكل سبقه ولكل ثوابه، والشرع يجب إعمال كل الأدلة فيه، ما نعمل دليلا واحدا، لكن عند الإطلاق نطلق كما أطلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتكلم أخونا نعم سؤال مهم، نريد منكم إيضاحا وافيا للرد على الشبهات التي تردد هذه الأيام من عدم الأكل من لحوم الجزارين الذين لا يصلون أو لا يوافقون فكرهم وبذلك يعتبرونهم مرتدين فلا يأكلون من لحم الجزار، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة من المسائل التي عمت بها البلوى، وبين حين وآخر تجد هذه المسألة. في السبعينيات أحد إخواننا غفر الله له قد مات، ذهب إلى المذبح خصيصا وأخذ يسجل ما يسمعه من الجزارين أثناء الذبح، يعني يجد جزارا يذبح وهو يسب الدين وحطت له المي في فوق، وذهب بهذا الشريط وقامت الدنيا وقعدت بسبب هذا الشريط. إيه طبعا واحد يقول شوف هذا المذبح كله سب دين وكله مش عارف إيه، خلاص ما عادش ياكل من المذبح. هذا الكلام سمعته من قرابة 16 عاما أو 17 عاما، والآن يتردد هذا الكلام مرة ثانية، ولا شك أن حال الناس أفضل مما كان عليه قبل ذلك. فلا نريد أن نعمم الأحكام، ونحن في بلاد الأصل فيها أن أهلها يدينون بالإسلام، فالأصل في ذبائح أهل بلادنا الحل وليس الحرمة، وما كلفك الله أنك تفتت. الذين يتصدرون للدعوة وللعلم يطلقون بعض القواعد الفقهية دون أن يفصلوا. يعني الأصل في اللحوم مثلا، الأصل في اللحوم الحرمة، صحيح الأصل في اللحوم الحرمة، هذه قاعدة فقهية معروفة، ولكن إذا علم أن هذه اللحوم قد قام بذبحها من ينتمي لدين الإسلام يتغير هذا الأصل، فيصبح الأصل في هذه اللحوم التي ذبحها من يدين بالإسلام هو الحل. كما أنه إذا علم أن الذابح من أهل الكتاب فإن الأصل في هذا اللحم هو الحل. فالأصل في اللحوم على سبيل الإطلاق الحرمة، نعم، لحم لا تدري كيف تم يعني إعداده للطعام، ما تدري، الأصل فيه الحرمة حتى تعلم أنه ذبحه مسلم أو كتابي. وهذه الأحكام أحكام دنيوية، يعني حتى لو فرضنا أن هذا المسلم في الباطن من المنافقين هذا لا يعنيني، فأحكام المنافقين في الدنيا هي أحكام المسلمين، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، إنما هو في الدنيا ينتسب إلى هذا الدين فهو في أحكام الدنيا من المسلمين. أما مسألة تارك الصلاة، فكلمة تارك الصلاة أنا تكلمت عنها بتفصيل في أشرطة الصلاة، يمكن الرجوع إليها. من هو التارك؟ رجل يصلي وأحيانا لا يصلي، ما أرى أنه يصدق عليه شرعا ولا لغة أنه تارك، هذا رجل يصلي ويترك، فلا أقول هذا التارك للصلاة، ما هو تارك؟ التارك هو الذي لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة. ولكن في الشرع من تخلف عن صلاة واحدة يجب أن يؤمر بالصلاة، فإذا امتنع عن إقامة هذه الصلاة وإلا يعني إن صلى وإلا قتل، هذا حكم الله ما له علاقة بمسألة التكفير، إلا عند أبي حنيفة، فإن أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه يحبس حتى يصلي ولا يقتل. إنما اختلف أهل العلم في هذا التارك، هل هو مرتد أم هو كافر كفرا أصغر، كفرا أصغرا أو أصغر أو عمليا، هل هو كافر كفر أصغر أو كفر عملي؟ فالخلاف معروف عند أهل السنة. والمقصود هنا أني عندما يجيب المجيب في هذه المسألة لا بد أن يفصل. كم من مرة سمعت الشيخ ابن باز وغيرا من أهل العلم في أرض الحرمين يقول اختلف أهل العلم في تارك الصلاة كسلا وتهاونا على قولين، قول جماهير أهل العلم أنه يكفر كفرا أصغر أو كفرا عمليا ولا يخرج من الملة، وهو قول للإمام أحمد أحد القولين، وفي القول الآخر للإمام أحمد ولبعض أهل العلم أنه مرتد يقتل ردة لا حدا. طبعا أعرف أن بعض أهل العلم وهو الشيخ ابن عثيمين حفظه الله كتب رسالة في حكم ترك الصلاة، لا بد هنا أن نبين، ونحن نتكلم عن هذه المسألة لا بد من البيان. فكما قلت إن جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يحكم عليه بالردة، وكثير من هذه المسائل لا يمكن البت فيها من الناحية التطبيقية والعملية، يعني أنا حتى أحكم أن فلانا لا يصلي هذا معناه أنني ألازمه 24 ساعة، كيف أعرف أنه لا يصلي؟ كان الحاكم أولي الأمر قديما، فلان ما صلاش العصر تعال صلي، خلاص أصلي، خلاص صلي انتهى الأمر. لكن أنت الآن كيف تملك الحكم على فلان بأنه تارك للصلاة؟ بعض إخواني يحكمون على الرجل بأنه تارك للصلاة لمجرد أنه يمكث في دكانه وهم ذاهبون إلى المسجد، يقول لك ده فلان ما بيصليش. أخي ليس كل الناس يفهمون أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، وكثير منهم يفرط في الصلاة لدرجة أنه يصلي كل الصلوات كما يعود إلى البيت في آخر النهار، هذا واقع وأنا أعرفه وكثير منكم يعرفه. فلا يمكننا الجزم هذا تارك للصلاة، هذا كيف نعرفه؟ هذا كيف نعرفه؟ وكثيرا من تارك الصلاة لما نصحناهم بفضل الله صلوا. فمسألة تضخيم القضية والحكم على هذا اللحم الذي عند الجزارين عموما بأنه لحم لا يجوز أكله هذا كلام مبالغ فيه، ومن اختار لنفسه أنه لا يأكل لحما إلا إذا ذبحه من يصلي وهو يعرفه فهذا أمر يخصه، لا ينبغي أن يجعله حكما عاما على المسلمين، فليس كل الناس يطيقون ذلك. واحد اختار لنفسه انا مش هاكل الا من عند فلان اللي بيصلي، عشان انا عارف ان هو اللي بيذبح وهو بيصلي، هذا اختار لنفسه. اما انه يطلق حكما عاما لا يجوز اكل اللحم الذي عند الجزارين، لان الجزارين جميعا يسبون الدين، ولان الجزارين لا يصلون، ولانه هذا كلام ليس بصحيح، واحذر من مثل هذه الفتاوى الجريئه، واسال الله ان يهديني واخواني لما فيه رضا. يسال ايش تنصح به طالب العلم ان يقتني من الكتب، ان يبدا بمجموع الفتاوى ام يبدا بسنن السنن الاربعه علما بان عندي الصحيحين. اخونا هذا الذي يريد ان يكون مكتبه، هذا لا بد ان يحضر حلقات العلم المتخصصه. ما يصلح في مثل هذا الدرس العام انه يفهم مثل هذه المساله التي يريدها. وكنا اليوم في مسجد الهدي في دراستنا لكتاب حليه طالب العلم، كنا نتكلم عن قوام المكتبه، ايش الكتب التي يقتنيها الانسان وكيف يبدا تكوين مكتبته، فيمكنه الرجوع للاشرطه، لان هذا امر فيه شيء من التخصص ولا يناسب هذا الدرس العام، والله تعالى اعلم. يسال ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء اما ان يدعو بالفاظ لم ترد، او بتكلف، او بسجع، او ان يدعو بدعاء مبتدع او محدث، او يشتمل على محرم او بدعة من التوسل بالاموات وما الى ذلك، فهذا كله يدخل في الاعتداء في الدعاء ويشمله الاعتداء في الدعاء، والله تعالى اعلم. ما هي المفاتيح الواجبة للتعامل مع تفسير ابن كثير؟ اقصد مصطلحات سقطاته. لا، ما في سقطات في تفسير ابن كثير، فالذي يقول سقطات هذا غلط. حافظ ابن كثير رجل تفسيره يعتبر من احسن التفاسير ان لم يكن احسنها على الاطلاق، وسقطات هذه سقطاتنا نحن، ما هي سقطاته هو، هو ما عنده شيء. حفظه رحمه الله، هو كتب وتحمل المسؤولية وخرج وعزى وابرأ الذمة عند الله سبحانه، انما السقطات هي سقطاتنا نحن لا سقطاته هو. فنحن نقرأ ونتكلم بلا فهم، وناخذ كلامه ولا نفهمه، ثم نقف ونقول على المنبر، هذا فسقطات سقطاتنا لا سقطات هو رحمه الله، ما عنده سقطات. فتفسير الحافظ ابن كثير من احسن التفاسير ان لم يكن احسنها على الاطلاق. هذا. واما مسألة انك تفهم مراده، فهذا كما قلت في اجابتي على السؤال السابق، لا يتسع المقام في مثل هذا الدرس لشرح كل مصطلحات الحافظ ابن كثير، وانا اشير اليها في الدروس المتخصصة، فيمكن لاخي ان يحضر الدروس المتخصصة. هذا وبالله التوفيق. ما حكم تسوية اللحية ونزع الشعر من الوجه؟ لا يجوز، لا أخذ شيء من الشعر نتفا ولا قصا ولا حلقا، وتترك اللحية على خلقة الله لها، يعني تعفى تترك تماما كما خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا نتدخل في شأنها ولا علاقة لنا بها، وتفعل هذا تدينا وتقربا إلى الله عز وجل. وحلق اللحية وقصها حرام، لأنها أصلا خلقة خلق الله كل الرجال بها. واحد يقول ايه اللحية دي يعني مشكلة؟ يا اخي كما قلت قبل ذلك، ماذا تقول في رجل يزيل شعر حاجبيه؟ هتقول ده مش راجل ولا لا؟ لو اننا رأينا رجلا يزيل شعر حاجبيه نقول ده مش راجل، مفيش راجل يمكن ابدا. لكن لما ابتلينا بحلق اللحية وصارت عادة متفشية صار شيئا عاديا، مع ان الحاجبين يعني شعرهما قليل بالنسبة لشعر اللحية، شعر وفير وكثير. فكان اجدادنا يعيبون أن يأخذ الرجل من لحيته، ولذلك لو يعني بعضكم أدرك جد أبيه سيجد أنه كان بلحية، ما كان الرجال يعرفون حلق اللحية أبدا. فالمقصود أن كثيرا من الرجال حتى الكلمة الموروثة لك أحلى دقني، وبعدين الواحد يعني كنا منهم ليش دقني، فما أقول أحلى شنبي، لأن طبعا إيه مش معقول لك أحلى دقني، هو طبعا معناها إيه ما بقاش راجل، لو كانوا بيقولوها كده كان زمان يقول لك احلى دان يعني ما مش راجل، يعني ما بقاش راجل لو طلع ايه الكلام ده غلط او ما عملتش اللي انا بقول لك عليه. فاصبحت الكلمه موروثه دون فهم، فلما بقى يعني صار بعضهم يقول احلى دان وبعدين يبص كده يلاقي ما عنده ما فيش حاجه، فيعمل فبدا اقول لك احلى شنبي. طبعا ما ادري عندما يحلقون الشنب امامه فيقولون احلى حواجبي ولا مش عارف هيروحوا فين بعدين. فالمقصود ان حلق اللحيه حرام، وانها صفه الرجال، وأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأنها سنة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هارون عليه السلام كان له لحية وأخوها موسى أخذ من لحية نسك إيد فوق وإيد تحت، فقال له: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشمت بي الأعداء. فربنا يقول: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فالأنبياء كلهم كانوا بلحاء، الرسل كلهم كانوا بلحاء، ما يعرف رجل من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين بغير لحية أبدا. فاللحية الصحيح أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها وقصها حرام. ويمكن الرجوع لرسالة أخينا الفاضل أحمد ابن محمد ابن إسماعيل التي هي أدلة وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، فإنها مفيدة وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز للحماه أن تجلس مع زوج ابنتها في عدم وجود محرم بدون حجاب، أي بغطاء فقط؟ يا أخي، بمجرد أن تكتب على هذه الزوجة فأصبحت محرما لأمها. الأصل أنك محرم، لا يجوز لك الزواج بهذه الأم، حتى لو طلقت هذه الفتاة بعد ذلك فأمها أنت محرم لها، يجوز لك أن تخلو بها وأن تسافر معها إلا إذا خشيت فتنة معينة من قبل بعض الرجال. يعني لو أحسسنا أن هذا الرجل مش طبيعي، ممكن أنه هو فعلا يميل لحماته، هذا شذوذ لكن موجود في حالات كهذه. فالأصل أنه محرم لها. فطبعا المحرمية تجاه الأم وتجاه الأخت وتجاه البنت، هذه محرمية يندر أن إنسانا يشذ تجاه هذه المحرمية. إنما المحرمية التي تأتي بسبب الأنساب يمكن أن يحصل فيها شيء من الشذوذ أو الخلل أو تخشى فتنة أو ريبة. فالأصل أن هذه المرأة والدة زوجتك أنك محرم لها. إذا خشيت فتنة أو ريبة أو ما إلى ذلك، والله هذا يتقى في مثل هذه الحالة، لا نجعله يخلو بحماته إذا خشينا منه نظرة مش مضبوطة، أو أنه قد يقبلها وهي ترضى ذلك على أنها مثل أمه، يعني هو محرم لها ولكن شعرنا أنه يقبلها بطريقة فيها نوع من الريبة. ففي مثل هذه الحالة هذه المرأة تحتجب عنه، إذا كانت تخشى منه فتنة أو ريبة تحتجب عنه ولو كان محرما لها من جهة الزواج، ولو كان محرما لها من جهة الزواج، والله تعالى أعلم. يقول: نحب أن تتفضلوا ببيان وتوضيح حق أم الزوج وأبيه على الزوجة. طبعا ما في حق إلا أنها تعين زوجها على بر والديه فقط، لكن هي ما عليها شيء شرعا، إنما من باب حسن العشرة، هذا أبوه وهذه أمه وهو مكلف ببرهما. فمن يعني الأدب وحسن العشرة أنها تساعد زوجها على بر والديه، أما هي فليست ملزمة شرعا بخدمة والديه، ما في إلزام عليها شرعا، ولو امتنعت ليس لنا أن نجبرها على ذلك. هذا فهذا تقوم به من باب إعانة زوجها على بر والديه، من باب التطوع والإحسان، هذا هو. يقول: نعم، وهل يجب على الزوجة أن تكون خادمة لأم الزوج كما يقول زوجها؟ لا طبعا. وهل أن تبر الزوج والزوجة والد زوجها أم أفضل عند الله من بر أبويها الحقيقيين؟ لا طبعا، لا طبعا، هي مكلفة ببر والديها وهو مكلف ببر والديه، ولكن كما قلت هذا لا يمنع من أنه يحسن لوالديها إعانة لها على بر والديها، وهي كذلك تحسن لوالديه إعانة له على بر والديه. أما على سبيل الإلزام والإيجاب فهذا ليس واجبا وليس لازما شرعا، والله أعلم. هل صحيح أن تعدد ألوان الطعام هو من موجبات عذاب القبر؟ هل هذا كلام يقوله عاقل برضو؟ فمثل هذا كلام ما يملك، إذا وسع الله علينا ليس هذا حراما، ليس الكلام عن حرمة التوسعة، وإنما الكلام عن شكر النعمة كما ذكرت في تفسيرنا لهذه السورة. فنسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه. ما حكم حالق اللحية معللا فعله بأنه مضطر أو مكره لما يلاقيه الملتحون من متاعب؟ يا أخي، أنت تعمل ما يجب عليك وتصبر وتحتفل. أما مسألة أن كل ما حصلت هوجة أو كل واحد منا يأخذ المكنة ويحلق لحيته، هذا كلام، كل ما حصلت هوجة نترك الصلاة في المساجد، كلام ما ينفع. لو لم يداوم أهل الخير على الخير لما انتشر الخير، ما يمكن. وكان في بلادنا ما هو أشد من ذلك، وصبر أهل الخير حتى نصرهم الله سبحانه، وذهب الظالمون والمتجبرون والطغاء اللي كانوا بيقولوا لو جاء إلى هنا وضعنا في زنزانة بجواركم، كل هؤلاء ذهبوا ودين الله باق. شيوعية في الاتحاد السوفيتي بقيت قرابة 70 سنة وهي خلاص الناس قالوا مش ممكن يكون في لسه مسلمين في داخل الاتحاد السوفيتي، وذهب هؤلاء الكفرات.